أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه أجمعين محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم أخرجني من ظلمات الوهم وأكرمني بنور الفهم. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك يا أرحم الراحمين. قال عليه السلام: فاعل الخير خير منه، وفاعل الشر شر منه. فاعل الخير خير من الخير، وفاعل الشر شر من الشر. كان كلامنا في الممنوع من الصرف، وقد انقطعنا عن الدرس لقرابة شهر بسبب بعض الظروف. وصل بنا الكلام إلى قول المصنف: ويستثنى من ذلك صورتان. المصنف أوقع كلامه في الممنوع من الصرف في ثلاثة مطالب. المطلب الأول كان في تعريف الممنوع من الصرف، والمطلب الثاني كان في بيان حكم الممنوع من الصرف، والمطلب الثالث يأتي اليوم إن شاء الله، وهو في المناقشة في التمثيل للمضاف والمقترن بأل. بقي لنا من المطلب هذا حسب ما أتذكر من الدرس أنه وصلنا إلى هذه العبارة: ويستثنى من ذلك صورتان. فقد بقي لنا من المطلب الثاني هذه العبارة، وأمرها هين وبسيط لأنها قد تقدمت في كتاب التحفة السنية. الممنوع من الصرف إذا دخل عليه أل، دخلت عليه أل أو أضيف، ماذا يجر بالكسرة؟ يجر بالكسرة بعد يرجع إلى الأصل. هذا واضح، نقرأ العبارة ونعلق بتعليق. قال: ويستثنى من ذلك صورتان، إحداهما أن تدخل عليه أل، والثاني أن يضاف، فإنه يجر فيهما بالكسرة على الأصل. فالأولى الصورة الأولى نحو: وأنتم عاكفون في المساجد. وأنتم عاكفون في المساجد، المساجدي بالكسر لأنه قد دخلت عليه الألف واللام. والثانية الصورة الثانية المقترن عفوا المضاف في أحسن تقويم. في أحسن تقويم، أحسن على وزن أفعل وهو صفة، فإذا اجتمعت الصفة ووزن الفعل يمنع من الصرف، لكنه هنا ماذا جر بالكسرة لأنه قد أضيف. هذا واضح. المسألة كل المسألة أن هذا الذي يضاف وهذا الذي تدخل عليه أل، هل نسميه ممنوعا من الصرف أم لا؟ هل يبقى بعد الإضافة ممنوعا من الصرف أم لا يبقى بعد الإضافة ممنوع من الصرف؟ بعبارة أخرى، عندما قال المصنف ويستثنى من ذلك صورتان، فهل يريد بالاستثناء إخراج هاتين الصورتين عن باب الممنوع من الصرف، أم يريد أنه ماذا باق في الممنوع من الصرف لكنه فقط خرج عن حكمه الإعرابي؟ هل مراده يستثنى من ذلك أي من إعراب الممنوع من الصرف، أو يستثنى من ذلك يعني من الممنوع من الصرف؟ هذا سؤال ينبغي التأمل فيه، والجواب يمكن أن يؤخذ من العبارة وملاحظة ما قبلها وما بعدها. نحن لن نجيب عن هذا السؤال، بل نجعله واجبا. وفي المطلب الذي سنبينه الآن، في المطلب الثالث، يتضح جواب هذا السؤال. يتضح أنه هل يريد أن يخرجه من أصل الممنوع من الصرف، أو ماذا أو يريد أن يخرجه فقط من حكم ممنوع من الصرف. تأملوا في المطلب، فيه فائدة وسيتبين إن شاء الله من كلامنا في المطلب الثالث. المطلب الثالث هو المناقشة في التمثيل للمضاف والمقترن بالألف واللام. المصنف مثل في المتن للممنوع من الصرف المقترن باللام بالألف واللام، مثل له بالأفضل بالأفضل، ومثل للمضاف بأفضلكم، حيث قال في المتن قال وما لا ينصرف فيجر بالفتحة نحو بأفضل منه، وإلا مع أل نحو بالأفضل، أو الإضافة نحو بأفضلكم. طبعا جواب السؤال الذي ذكرناه قبل قليل واضح جدا من المتن، جدا واضح، فقط تأمل بسيط تعرفون الجواب، لكن أنتم حاولوا أن تستخرجوا الجواب من الشرح مما سيأتي الآن ومما تقدم. فمثل للمقرون بالألف واللام بالأفضل، ومثل للمضاف بأفضلكم، الأفضل مقرون بالألف واللام، وأفضل مضاف إلى الضمير، فماذا؟ فيجر بالكسرة. بينما بعض النحاة مثل للمضاف باليزيد، عفوا، مثل للمضاف بعثماننا، مثل للمضاف بعثماننا، ومثل للمقترن بالألف واللام باليزيد. فاليزيد يزيد على وزن فعيل اقترن بالألف واللام، وعثمان فيه زيادة الألف والنون ممنوع من الصرف، أضيف إلى ضميرنا، فقال اليزيد، هذا مثال للمقترن بالألف واللام المجرور بالكسرة، وعثمان مثال للمضاف إلى ماذا؟ للمضاف بنتيجة المجرور بالكسرة. جيد، المصنف ماذا يريد أن يفعلها هنا؟ يريد أن يبينه بأن هذا التمثيل فيه إشكال، المثالان فيهما إشكال، ويريد أن يبين بأن مثاله وتمثيله أفضل من تمثيلهم. لماذا؟ لأن تمثيله خال عن الإشكال وتمثيلهم ماذا؟ فيه الإشكال. كما قلنا في الدرس السابق أن هذا المطلب فيه دقة، فيه نوع دقة، ولأجل طبعا فيه صعوبة بالحقيقة، فيه صعوبة، ولأجل تذييل وتسهيل هذه الصعوبة نقدم بعض المقدمات. المقدمة الأولى أن الألف واللام، هذه الألف واللام على أقسام، أقسام كثيرة، من تلك الأقسام الألف واللام التعريفية والألف واللام الزائدة، ألف ولام تعريفية وألف ولام زائدة. نحن لا نريد أن ندخل في ما هي التعريفية وما هي الزائدة، لكن ماذا نريد أن نبين الفرق بينهما. التعريفية بعد واضحة التي تعرف، المعرفة عندنا ألف ولام تعريفية وعندنا ألف ولام ماذا؟ زائدة. الفرق بين الألف واللام التعريفية وبين الألف واللام الزائدة في أمرين. الأمر الأول أن أن المعرفة، الألف واللام المعرفة تدخل على النكرات لا غير. الألف واللام تدخل على النكرات لا تدخل على المعارف، بينما الزائدة تدخل على النكرات وتدخل على المعارف. مثلا المعارف في مثل قولك العباس، العباس الحسين، العباس هو بالحقيقة ليس اسمه العباس، اسمه عباس، اسمه عباس واسمه حسين، لكننا نقول الحسين بن علي. هذه ال هنا يقولون للمح الصفة، لعلنا نشرحها لاحقا. ال هنا زائدة، ال هنا زائدة، ودخولها على النكرات مثل قولهم في بعض الأشعار وطبت نفسه، وطبت نفسه، يقولون هنا المراد طبت نفسا، طبت نفسا، لأن نفس نكرة، نفس عفوا تمييز، والتمييز لا يكون إلا نكرتين. على كل، الألف واللام الزائدة تدخل على المعارف وتدخل على النكرات. الأمر الثاني الذي تفترق فيه الألف المعرفة عن الزائدة أن المعرفة إذا دخلت على الاسم ماذا؟ أخرجته من التنكير إلى التعريف. المعرفة إذا دخلت على النكرة، على الاسم النكرة، أخرجته من التعريف، من التنكير إلى التعريف، يعني صيرته معرفة. تقول رجل والرجل، الرجل، وإنسان والإنسان، إنسان نكرة والإنسان معرفة. بينما الألف واللام الزائدة لا تؤثر شيئا، هي من اسمها زائدة، زائدة، الزائدة تفيد التوكيد لا غير. فالألف واللام تفترق عن المعرفة بأن الألف واللام الزائدة تفترق عن المعرفة بأن المعرفة تفيد التعريف، تخرج النكرة من التنكير إلى التعريف، بينما الزائدة ماذا؟ لا تؤثر شيئا. قبل دخول الألف واللام الزائدة وبعد دخولها لا يفرق، سواء قلت عباس أو قلت العباس، لا يوجد معنى جديد، بخلاف ماذا؟ رجل والرجل، الرجل هناك تعريف، أنا أقول لك جاءني رجل نكرة، وأقول لك ماذا؟ جاءني الرجل، يعني الرجل الذي نعرفه. هذا هذه المقدمة الأولى. المقدمة الثانية أن إضافة النكرة إلى المعرفة تفيد التعريف، كما سيأتي إن شاء الله في المعارف. من أقسام المعارف هو المضاف إلى معرفة، على تفصيل إن شاء الله يأتي في آخر الكتاب، في أواخر الكتاب في باب الإضافة. المصنف هنا لا، يعني في بداية الكتاب لا يتعرض إلى ذلك التفصيل. المهم أن النكرة إذا أضيفت إلى المعرفة ماذا؟ عرفت. تقول غلام، غلام نكرة، وتقول غلام زيد، غلام زيد، زيد معرفة، وأضيف له الغلام النكرة فصار ماذا؟ فصار معرفة. المقدمة الثالثة أنهم قرروا قاعدة، قرروا قاعدة مفادها أنه لا يجوز اجتماع معرفين على معرف واحد، لا يجوز اجتماع معرفين على معرف واحد. ما معنى المعرفين؟ معرفين المراد من المعرفين ليس التعريف ماذا؟ المنطقي، لا، المراد المعارف النحوية. المعارف على أقسام أخذتموها في التحفة السنية، أقسام: الموصول، المعرف بالألف واللام، المعرف بالإضافة، المعرف بالعلمية، الضمير، هذه كلها معارف. قالوا هذه المعارف، هذه المعارف الستة لا يجوز أن تجتمع على شيء واحد. معرفان فضلا عن الأكثر، معرفان يجتمعان في شيء واحد لا يمكن. مثلا زيد، زيد معرفة، زيد معرفة، لماذا؟ لأنه علم والأعلام معارف. والمضاف أو المقترن بالألف واللام المعرفة معرف، فأنت تأتي وتقول زيد وتضيفه، تقول زيدك، زيدك، وتريد بزيد ماذا؟ هذا زيد المعرفة، وتضيفه إلى معرفة، يعني تقول هو معرف بالعلمية ومعرف بالإضافة. نقول هذا غير ممكن، هذا غير ممكن، لا يمكن أن تضيف المعرفة. أن يكون عندنا شيء معرف وفي نفس الآن معرف بتعريف آخر، هذا لا يجوز. هذه المقدمة الثالثة، وهذه تنفعنا في بعض المطالب اللاحقة أيضا غير مطلبنا ها هنا. المقدمة الرابعة، إن شاء الله لم تتعبوا، المقدمة الرابعة أن الأعلام كما ذكرنا الآن، الأعلام من أقسام المعارف، الأعلام من أقسام المعارف، والأعلام تدل على أمر معين وضعت له. يعني أنت يولد لك ولد وتسميه بزيد، هذا زيد علم معرفة، ما على ماذا يدل لفظ زيد وليس الطفل، لفظ زيد معرفة على ماذا يدل؟ يدل على هذا الذي وضعته له وهو الطفل. فالمعارف الأعلام تدل على ماذا؟ على شيء معين قد وضعت له، هذا واضح، واضح جدا، وقد تقدم في الأجرومية. لكن هذه الأعلام، هذه الأعلام التي تدل على معين بحيث إذا نطقت بالعلم ماذا؟ فهمت ذلك المعين. أنا عندما أقول لك أنت ولدك زيد وأقول لك جاء زيد، ماذا تفهم؟ تفهم أن هذا ولدك قد جاء، مع أنها تدل على معينين، إلا أنها أحيانا يعرض عليها الاشتراك، يعرض عليها الاشتراك، يعني تكون مشتركة بين ماذا؟ بين أكثر من شخص، كأنما تدل على نكرة، على شيء كلي، تدل على شيء كلي. لعل من ذلك قولهم، هذا قول معروف كأنما بين العوام، لكل فرعون موسى، لكل فرعون موسى، فرعون ماذا؟ يدل على معين، وموسى أيضا عليه السلام يدل على معين، لكن هل المراد هنا بفرعون فرعون ذاك؟ وهل المراد بموسى النبي موسى عليه السلام؟ لا معنى له، نحن عندنا فرعون واحد وعندنا موسى واحد عليه السلام. لكل فرعون موسى ما معناه؟ ما معناه؟ أنتم الآن قبل أن أجيب فكروا ما معنى لكل فرعون موسى؟ أقول لك تقول لي صدام طاغية، أقول لك لكل فرعون موسى، ماذا تفهمون ذلك؟ تفهم أن لكل جبار قهار، لكل شخص جبار قهار، هناك قهار. فهنا فرعون ليس علمان، لا يدل على معين، وموسى أيضا ليس علمان، لا يدل على معين. ومن ذلك أيضا ما يتعارف في مجتمعاتنا، كثيرا ما نسمع هذه لعله خصوصا في المجتمعات الجنوبية، يعني نحن في بغداد أنا لم أسمعها لعله من بغدادي، لكن كأنما نسمعها من المجتمعات الجنوبية. يقولون هكذا: زينبنا وزينبكم، نحن عندنا زينب وأنتم عندكم زينب، بنت جتي زينبنا، جتي زينبنا حجت ويا زينبكم، اجانا علي، يا علي عليكم، هيك هذا عليه سامعين عليكم، يعني علي عليكم، عليكم علي وزينب موضوع لمعين، موضوع لمعين، لكن عرض عليه الاشتراك، عرض عليه الاشتراك، ولهذا نقول زينبنا وزينبكم، علي علينا وعليكم. يعني شنو؟ يعني ما واضح، غير واضح عندما نقول علي، غير واضح، ولهذا نقول علينا، علينا علينا باللهجة العامية، لا أدري غير العراقيين يفهمون هذه اللهجات أو لا. نحن نقول علي نسكن دائما، ونا نقول نا، يعني نقول أكلنا، أكلنا يعني أكلنا، أكلنا. فنسأل، يقول رأيت عليا، شفت علي اليوم، يا علي، نقول يا علي، يقول علينا عليكم. ليش؟ لماذا نقول أي علي؟ لماذا نسأل عنه؟ لأنه عرض عليه الاشتراك، صار مشتركا، صار يدل ماذا؟ يدل على غير معين، لأنه علي وإن وضع لي معين، إلا أنه أنت سميت ابنك عليا، وجارك سمى ابنه عليا، وجار جارك سمى ابنه عليا، وهكذا وهكذا. كثرت العليات فأدى ذلك إلى الاشتراك. المقدمة الخامسة والأخيرة إن شاء الله، المقدمة الخامسة: بناء على ما تقدم، لو أردنا أن ندخل الألف واللام المعرفة، هذا طبعا هي ليست مقدمة وإنما نتيجة لما تقدم، نتيجة لما تقدم، إذا أردنا إدخال الألف واللام المعرفة على العلم فلا يجوز ذلك، هذا أخذناه، إلا بعد أن ننوي تنكيره، إلا بعد أن ننوي تنكيره، ننوي أنه شائع لا يدل على معين. أأتي إلى زيد وعلي وأريد أن أدخل عليه الألف واللام، أريد أن أدخل عليه الألف واللام، فأنوي أنه شائع، شائع نكرة كأنما أنوي تنكيره، فأقول العلي، العلي، وكذلك في الإضافة نفس الكلام، إذا أردت أن تضيف المعرفة العلم إلى معرفة فلا بد، فلا يجوز هذا، لا يجوز، قلنا لا يجوز، لكن إذا نويت تنكيره ماذا جاز أن تضيفه. ولهذا قالوا الأعلام لا تضاف حتى تنكر. الأعلام لا تضاف حتى تنكر. هذه مقدمات عامة لكلام المصنف، ولعلنا نردفها بمقدمات أخرى أو نكتفي بهذه. إن شاء الله نتم الكلام في الدرس اللاحق، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.